بسم الله الرحمن الرحيم. أمثلة المقصد إلى مسند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قال: ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان. وبه قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا الليل. ذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر اقتداء بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه. وبه قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن أبي عبيد بن نستاسة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. ذكر كتبة الله جل وعلا: صائم رمضان وقائمه مع إقامته الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء. وبه قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حسين عن عيسى بن طلحة قال: سمعت عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ذكر الزجري عن قول المرء: صمت رمضان كله حذر تقصير لو كان وقع في صومه. وبه قال: أخبرنا أحمد بن مكرم بن مخارد البرتي ببغداد قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا المهلب بن أبي حبيبة قال: حدثنا الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته. قال: فلا أدري أكره التزكية أم قال: لا بد من رقدة أو أفلة. ذكر استحباب الجود والإفضال على المسلمين بالعطايا في رمضان استنانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وبه قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب المغري بواسط قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وفضل صلواتك
على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لأهلي وصحبي وسلم عدد معلوماتك داد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالخيرات والأيام المباركات والليالي الزاهيات، وصلى الله وسلم على عبد خير البريات سيدنا محمد ومن سار في دربه ودخل في حزبه وعلى آله وصحبه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، وفقنا الله لذلك وبلغنا العشر الأواخر بقلب طاهر مع الله حاضر وإقبال صادق وتوجه خارج، إنه أكرم الأكرمين. يقول عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، وذلك بدخول ليلة الحادي والعشرين، أي قضى أهله، أي تفقد قيامهم بالليل، وأن يأخذوا نصيبهم من الصلوات في الليل والقيام، أي قضى أهله. وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، وعده بعضهم أيضا كناية عن تركه النساء في الليالي العشر الأخيرة. وأحيا الليل صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك الرواية الأخرى عن سيدتنا عائشة أيضا قالت: كانت إذا دخل العشر تعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. وفي هذا أن من شأن المؤمن أن يكون له مع أهله اجتهاد في مسارهم ومسلكهم إلى الحق تبارك وتعالى، ويعينهم على أن يكونوا ذوي اغتنام للمواسم وللأيام وأهل نصيب من الطاعة والعبادة، أي قضى أهله صلوات ربي وسلامه عليه، أي اعتنى بإيقاظهم في تلك الليالي ليأخذوا نصيبهم من القيام والتضرع والدعاء. وذكر لنا بعد ذلك ما يترقى به المؤمن إذا حافظ على هذه الأركان للإسلام وقام بحقها، كيف يترقى إلى منزلة الصديقية ومنزلة الشهادة. أورد لنا هذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا عمرو بن مرة الجهني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. إذا قمت بحق ذلك لحقت بركب الصديقين وركب الشهداء، كما تشير الآية في قوله تعالى: المصدقين مصدق الله قد أصدعوا لهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي بالمحافظة على معنى الشهادتين وتذوق معناهما، شهادة لا إله إلا الله وهي تملأك ولعا بالله وشوقا إلى رضاه ولقاه تعظيما لأمره واجتنابا لذكره، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهي تملأك رغبة في مرافقته وتحملك على حسن متابعته وإحياء سننه في عينيك في أذنيك في لسانك في أعضائك في قلبك في كلامك في بيتك في عاداتك، في تحيي سننه صلى الله عليه وسلم على قدر ما تصح شهادتك أن محمد رسول الله. إذا قمت بحق ذلك وأحسنت أداء الصلوات الخمس وضبت عليها في الجماعة وأدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام، أديت الزكاة طيب نفسك بها تفرح بإخراجها، وصمت رمضان وقمت، فمن الصديقين والشهداء، تصل إلى أن تلحق بركب الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فهذا المشروع النبوي لنصل إلى رتبة الصديقين، تحقيق الشهادتين وإقام الصلاة على وجهه وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقيامه، الله يكرمنا بتحقيق ذلك ويلحقنا بالصديقين الشهداء. ثم ذكر الأدب عند أن لا يقول صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. أولا هو معرض فخر ونسبة عمل إليك يخشى أن يحبط به عملك بعجبك أو تكبرك. ثانيا قال ما يخلو عن نقص أي يوم من أيام صيامك عن تقصير فيه، ولا يخلو ليالي من ليالي رمضان من غفلتك أو نومك. ولا تقول قمت كله، لا تقول صمت كله، تأديب منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن لا يتشبثوا بنسبة الأعمال إليهم ورؤية المنة لهم، بل يشهد المنة لله الذي وفق ويسألونه القبول ويشهدوا في أعمالهم التقصير مهما اجتهدوا، فهم محل القصور ومحل النقص، فليشهدوا ذلك وليطلبوا فيض منة المالك. لا يقولن أحدكم أني صمت رمضان كله وقمته، يقول الراوي أبو بكر لا أدري أكره التزكية أي مدح النفس أم قال لابد من رقدة وغفلة، فتقطع بأنك قمت به على التمام، فيه لابد فيه قصور، لابد فيه نقص. لا إله إلا الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، يجبر الخلل ويكمل النقص ويقوم المعوج، وله معاملة حسنة مع المقبلين عليه سبحانه وتعالى. وذكر جود سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتضعفه في رمضان، وذلك أنه متخلق بأخلاق الله، وكما أن الله يكرم في رمضان ما لا يكرم في غيره، فكذلك عبده وحبيبه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وهكذا أتباعه الكرام لهم جود وفي رمضان أجود. كان يقول ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن ما نزل منه بترتيبه كل آية في موضعها من السورة التي هي منها، حتى كان العرض الأخير في آخر رمضان لم ينزل بعدها إلا آيات معدودات، مثل آية اليوم أكملت لكم دينكم وضعت في مكانها من سورة المائدة نزلت في الحج، ومثل آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فقبل وفاته بتسع ليال نزلت هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأمر بوضعها في مكانها من سورة البقرة وكملت، ما عاد نزل بعدها شيء. وعلى هذا العرض والترتيب تلقي القرآن منه صلى الله عليه وسلم، وقام به الصحابة والتابعون ومن بعدهم. قال فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير بالعطاء والإحسان والنفقة من الريح المرسلة، الريح التي تهب وتنشئ السحاب وتنزل الأمطار، كان أجود منها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالله يجود علينا به، يكرمنا في رمضان بعطاء عظيم ومنح ومنن رزان واسعات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل بسندكم المتصل إلى الإمام العلام المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، فصل في ذكر الأعمام والعمات. ولم يذكر أحد له صلى الله عليه وسلم أخوالا ولا خالات ولا إخوة وكانت عمومته صلى الله عليه وسلم 11 ذكرًا و6 نسوة. أولاهم بالذكر أولًا أسد الله وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة أبو يعلى، وقيل أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب. أسلم قديمًا وعز الإسلام بإسلامه، وشهد بدرًا وأبلى فيها، واستشهد بأحد، ولم يخلف إلا ابنةً واحدة، ذكر ذلك المحب الطبري، ولا يصح ذلك، فقد ذكر مصعب الزبيري أن ابنه يعلى الذي كني به أعقب 5 من البنين ثم انقرضوا. وذكر غيره أن له ابنةً اسمها عمارة كني بها أيضًا، وجرى ذكرها في العتق في سنن الدارقطني، ولها قصة. وابنته أمامة، وهي التي جرى ذكرها في عمرة القضاء، وتنازع فيها علي وجعفر وزيد، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج بنت حمزة؟ والله أعلم. ثانيهم أبو الفضل العباس، كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، أسلم يوم بدر، وقيل لم يتعين وقت إسلامه، لأنه كان من أول أمره مسددا مقاربا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، وشد له العقد مع الأنصار. ولما أسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له: مقامك بمكة خير لك. فكان عونا للمستضعفين من المسلمين، وكان يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في سفر الفتح، فرجع معه فشهد الفتح وحنينا وأبلى فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويبجله، وكذلك الخلفاء بعده. مات 32 في خلافة عثمان بعد أن كف بصره، وكان له من الولد 10 بنين و3 بنات، وعد من الصحابة منهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم، ولا يعلم بنو أم تباعدت قبورهم كبني العباس. فقبر الفضل باليرموك من أرض الشام، وعبد الله بالطائف، وعبيد الله بالمدينة، وقثم بسمرقند، ومعبد بإفريقية رضي الله عنهم ورحمهم. ثالثهم أبو طالب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، أمهم وأم عاتكة فاطمة بنت عمرو المخزومي، وله من الولد طالب وعقيل وجعفر وعلي، كلهم صحابيون إلا طالبا اختطفته الجن فذهب ولم يعلم إسلامه. قيل: ومن العجائب أن بين كل واحد منهم وبين أخيه في السن 10 سنين. وكان له من البنات أم هاني واسمها فاختة، وقيل هند، وذكر من بناته أيضا جمانة، والله أعلم. رابعهم الحارث، وهو أكبرهم في السن، وإنما قدمت حمزة والعباس عليه لشرف الإسلام، وقدمت أبا طالب لشرف كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مزية لبقيتهم. ومن ولد الحارث أبو سفيان، أسلم في سفر الفتح وحسن إسلامه، وعاد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يهجوه، ولم يكن له عقب. ونوفل بن الحارث أسلم أيام الخندق وهاجر، وله عقب. وعبد شمس بن الحارث، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عقبه بالشام. خامسهم قثم بن عبد المطلب، مات صغيراً، وهو أخو الحارث لأمه. سادسهم الزبير، وكان من أشراف قريش، وهو الذي سعى في حلف الفضول، وابنه عبد الله بن الزبير شهد حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وجد إلى جنب 7 وقد قتلهم ثم قتل. ومن ولده ضباعة بنت الزبير صحابية، وأم الحكم لها صحبة ورواية. سابعهم عبد الكعبة، ثامنهم الغيداق، سمي بذلك لسخائه وجوده. تاسعهم مجل واسمه المغيرة. عاشرهم ضرار أخو العباس لأمه. 11 أبو لهب، واسمه عبد العزة، كني بأبي لهب لحسن وجهه، وكان من أسوأ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيه، وكفاه من الذم ما ورد في حقه في التنزيل وفي صحيح البخاري أنه أريه
بعض أهله بشر حيبة أي حال، فقال لم ألق بعدكم خيرا لكني سقيت في هذه، يعني نقرة الإبهام، بعتقي ثويبة، وقد سبق ذكر ذلك مبينا عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم. ومن أولاد أبي لهب عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة صحابية أيضا. وأما عتيبة فقتله الأسد بالزوراء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمات فست، أولهن صفية أم الزبير، وهي أخت حمزة لأمه، أسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة في خلافة عمر. ثانيتهن عاتكة، اختلف في إسلامها، وهي صاحبة الرؤيا في يوم بدر، وكانت عند أبي أمية المخزومي، فولدت له أم المؤمنين أم سلمة وعبد الله، وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. ثالثتهن أروى، وكانت عند عمير بن وهب العبدري، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا واستشهد بأجنادين ولا عقب له. رابعتهن أميمة، كانت تحت جحش بن رئاب، فولدت له زينب أم المؤمنين وعبد الله، واستشهد بأحد، ودفن مع خاله حمزة وأبا أحمد الأعمى الشاعر، وأم حبيبة وحمنة، وكلهم له صحبة. وعبيد الله أسلم ثم تنصر بالحبشة ومات بها. خامستهن برة، وكانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي، فولدت له أبا سلمة زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. سادستهن أم حكيم، واسمها البيضاء، وهي توأمة عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند كريز بن ربيعة العبشمي، فولدت له أروى بنت كريز أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا عمات أعمام صلى الله عليه وسلم وعماته، 11 عم وست عمات، اللي هم أولاد عبد المطلب. وما ذكروا أخواله ولا خالاته، وما كان إلا ما كان من الرضاع، ولا أخوة له من النسب صلى الله عليه وسلم، إنما من الرضاع مثل حمزة. فابتدى بذكر سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله، وهو أخو النبي من الرضاع، بسبب أرضعتهم ثويبة. أرضعت ثويبة الأسلمية، أرضعت سيدنا حمزة قبل، ثم أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وخلف يعلى، وخلف أيضا عمارة من بناته سيدنا حمزة، وكان أسلم في أوائل الإسلام وكمل 40 من المسلمين، وأعز الله به الإسلام، وكان بينه وبين إسلام سيدنا عمر 3 أيام. وفيهما نزل قوله: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نزلت في سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يشير إلى أبي جهل. قال ابنته أمامة أيضا التي جرى ذكرها في عمرة القضاء، وتنازعوا في كفالتها سيدنا علي وسيدنا جعفر وسيدنا زيد، فقضى بها النبي لجعفر لأنها خالتها زوجة سيدنا جعفر. وقالوا للنبي لا تتزوج بنت حمزة عنون أمامة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن أخوه من الرضاعة سيدنا حمزة، فهي من محارمه عليه السلام. والثاني أبو الفضل العباس، أيضا كان ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ولما سئل أنت أكبر أم رسول الله في آخر يوم، قال رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله. رسول الله أكبر مني، أنا ولدت قبله لكن هو أكبر صلى الله عليه وسلم، أي في القدر والمنزلة والمكانة صلوات ربي وسلامه عليه. وسيدنا العباس أخفى إسلامه، وكان مناصر للنبي من أول الأمر، وحضر معهم أصحاب البيعة وشدد البيع على النبي وقال لهم إن كنتم ترون أنكم إذا تقالب عليكم العرب وتجمعوا أسلمتموه فمن الآن، أنه في عزة ومنعة وهو عندنا هنا، ولا نسلم إليكم، ولكن إن سددتم فإنكم باتباعكم له بيعاديكم قبائل العرب وأصنافهم كلهم لأنهم أهل شرك. فقالوا تكلم يا رسول الله واشترط لربك ولك. فتكلم صلى الله عليه وسلم فقالوا على بايعوه وعهدوا. ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر سيدنا العباس هو مخفي سلام، وقال له لا، مقامك بمكة خير ينفع ويوافق ويسد عن كثير من الضعفاء هناك ويأتي له بالأخبار من قريب. فبقي يظنونه مشرك مع مسلم حتى جاءت بدر وخرج مع المشركين. فقال النبي من لقي العباس عم سلم فلا يقتله، ومن لقي إبراهيم عدد جماعة وكانهم كانوا يخفون سلامهم قال لا تقتلوه. ولما جاء بعدين اسمه الرأي أخذ الفدية قال النبي لسيدنا العباس قال فدي عن نفسك وعن عقيل بن أخيك. قال يا رسول الله عن نفسي وعن ما عندي شيء. قال المال الذي قلت لأم الفضل أني دفنته في المحل الفلاني. قال قد علمنا أنك صلى حندري أنك نبي أنت خروجه في الغزوة. قال لها أنا متش في هذا المال دفنه في المكان الفلاني وانفقي على أولادي وما حد داري اللي هو بعد. قال أنا ما عندي شيء رسول الله بغيت أنام حتى على نفسي إذا بغيت أنام فوق ثاني. قال له والمال الذي دفنته قلت لأم الفضل كذا. قال قد علمنا أنك رسول حندري أنك دارين أنك نبي. وفدى نفسه وابن أخيه وبقي كذلك حتى كان يوافي صلى الله عليه وسلم يوافي نبي بأخبار قريش وما يحكونه، وكان يدافع عن المستضعفين في مكة ضاق منهم. بعدين عام الفتح خرج مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم معاد استاذ النبي وخرج في الهجرة ولقي النبي في الطريق متوجه لفتح مكة. فقال له ختمت بك الهجرة كما ختمت بي النبوة، يعني من مكة ما عادش هجرة بعد الآن، من مكة آخر من هاجر من مكة هو سيدنا العباس. وردوا معه قالوا خلاص خلي الأهل يمشون إلى المدينة ومشوا ورجع معنا إلى الجهاد إلى فتح مكة. رجع مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى، يقول له مقامك بمكة خير لك، يعني عون المستضعفين. يكتب للنبي بأخبار المشركين اللهم صل عليه، شهد الفتح وحنين وأبلى فيها بلاء حسنا، كان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم من عمن المئة الذين ثبتوا وقت استقبلتهم الحجارة والرمي وفروا، بقي مئة من 12,000 هذه حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر العباس ينادي يقول له قل لهم يا أهل السمرة يا أهل البقرة، لما ناح بصوته يسامع الأنصار انقلبوا بقوة ورجعوا، فما شبهتهم إلا بالأم الجمال تحن على أولادها وعشارها وتغرفون. فأقبلوا واصطفوا مع صلى الله عليه وسلم وحمل الحصبة ورماها في وجوه القوم ونصرهم الله بعد الهزيمة. يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض وما رحبت، ثم وليتم ثم أنزل سكنته على رسولي وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. سيدنا العباس وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فكان صلى الله عليه وسلم يعظمه يبجله، فعظمه الخلفاء من بعده. توفي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان بعد أن كف بصره. قصة الاستسقاء بين في صحيح البخاري أيام سيدنا عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله. وخرج للاستسقاء في وقت اشتد فيه القحط والجدب حتى سمي عام الرمادة. وخرج يستسقي بالناس سيدنا عمر، وقدم سيدنا العباس قال: يا أيها الناس، إن هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى الولد لوالده. وقال كلمته المشهورة: اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعمي نبينا فاسقنا، قم يا عباس. قام العباس وقدم رفع يديه: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب، ولم ترفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا لك يترفع نواصينا لك بالتوبة. وقال: اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك. وبينما هو يدعو أقبل السحاب، فما وضع يديه إلا والسماء تمطر، وعمت الأمطار الحجاز كله والحرمين وما بينهما، فسماه الصحابة ساق الحرمين، يقول سيدنا العباس ساقي الحرمين، يشير إلى الواقعة. أبو بكر بن شهاب لما دعا الله تعالى بأهل البيت قال: ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة، ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة. وكان محل تقدير وإكرام من الخلفاء لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو 10 من الأولاد بني 3 بنات. سيدنا الفضل بن العباس وبه كنا أبو الفضل، وعبد الله وعبيد الله وقثم. قال: والعجيب أن قبورهم تباعدت تفرقت في الأرض بسبب خروجهم في الجهاد في تبليغ الدعوة. فقال: قبر الفضل باليرموك من أرض الشام، الفضل بن العباس عجيب، وعبد الله بالطائف، عبد الله بن عباس معروف جاي إلى الطائف ومات هناك، عبيد الله بالمدينة المنورة، قثم بسمرقند، زرناه هذه المرة لما رحنا في سمرقند، القثم بن العباس بن عبد المطلب في أرض ما وراء النهر، قثم ومعبد بإفريقيا، كل واحد في دولة في مكان مفرقين لأنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله تعالى، أولاد العباس بن عبد المطلب. أما الثالث من الأعمام أبو طالب، وهذا الذي اختلف في إسلامه واتفق على نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعته عنه. وأبو طالب ولد هذا طالب اختطفته الجن، وبعد ميلاده بعشر سنين ولد أخوه عقيل، وبعد 10 سنين ولد أخوه جعفر، وبعد 10 سنين ولد أخوه علي بن أبي طالب، فهم 4 بين كل واحد والثاني 10 سنين 10 سنين 10 سنين. فجاء الوحي والإسلام وسيدنا علي في 10، وسيدنا جعفر في 20 سنة، سيدنا عجيل في 30 أول نزول الوحي. وكذلك له أم هاني بنت أبي طالب اسمها فاختة وقيل هندي، وجمانة بنت أبي طالب، وأم هاني التي أجارت واحد من المشركين في فتح مكة وقال لها: سيدنا عيد تجيرين هذا؟ فأنا قلت له جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا أجرت فلان وزعم ابن أمي ذا علي أنه بيقتلهم. قال: أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. والحارث هذا أكبرهم في السن، وهو الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم في عام لما كان عمره 12 لما سافر مع أبي طالب، سافر مع أبي طالب ووصل إلى طرف الشام، وعند الشجرة هناك كان دعاهم هذا اسمه من البحيرة الراهب، بعدين نصح أبا طالب قال ردوا هذه السنة عندنا في الكتب أنه يخرج إلى الشام واليهود متربصين به، أحسن رجعه. فدعا الحارث قال رجع بمحمد ورجعوا إلى مكة، وعدهم عنده جالسين كان يكلمهم أو قبلوا جماعة من اليهود يترقبون خروجه يقولون أين دل الغلام، وقد تلقاهم بحيرة قال أنتم عرفتم أنه يخرج هذه السنة بأي خبر؟ قالوا بالخبر الله. قال وهل أخبركم الله أنه يبلغ يكبر وينبى ويرسل؟ قال نعم. قال فكيف تردون؟ قال الله كيف ودي أخبركم أنه بتخرجون أنه بيخرج سنة دي ولي أخبركم؟ قالوا صدقت. قالوا رجعوا رجعهم ومر أبا طالب رجعوا، فرجعه الحارث هذا قال له رجعش ابن أخيك ورجعوا إلى، فردوا إلى مكة المكرمة وهو ابن 12 سنة. ثم خرج ثانية إلى الشام وهو ابن 25 في تجارة لخديجة، ودخل إلى داخل الشام ورأى فيها نسطورة الراهب ورأى فيه العلامات، وهذا الحارث من ولده أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، أسلم في سفر الفتح أحسن سلامه، عاد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. نوفل بن الحارث أسلم أيام الخندق وهاجر العقب. عبد شمس بن الحارث سماه النبي عبد الله، اسمه عبد شمس بن الحارث سماه النبي عبد الله، قال له عقب بالشام عجب. وقثم بن عبد المطلب مات صغير شقيق الحارث، والزبير كان من أشراف قريش واللي يسعى في حلف الفضول لنصرة المظلوم، ولده عبد الله بن الزبير، و الله أكبر استشهد بأجنادين لا إله إلا الله، وعبد الكعبة والغيداق كثير السخاء ومجل واسمه المغيرة والضرار، وأبو لهب الذي ذمه الله في القرآن، أبو لهب اسمه عبد العزة، ونزل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. ولما كان حسن الصورة والوجه في وشبه وجهه باللهب قالوا له أبو لهب، ولكن وقع في المصيبة الكبيرة الكفر والعداء لرسول الله، فحل في النار مخلدا والعياذ بالله فيها. وأشار إلى رؤية العباس له كما في صحيح البخاري، وقال كيف حاله؟ قال بشر حيبة يعني بشر حال، إلا أني يخفف عني العذاب يوم الاثنين ومص من نقرة إبهامي ماء. قال لماذا؟ قال لأني أعتقد ثويبة يوم الاثنين فرح بولادة محمد. لا إله إلا الله. هذه رؤيا العباس ذكرها الإمام البخاري في صحيح. ومن أولاده من أهداهم الله مثل عتبة ومعتب، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودر أيضا صحابية. وأما عتيبة بن أبي لهب كان على الكفر مصر، وكان مناصر لوالده ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه النبي قال له مسلط عليه كلبا من كلابك. هذا بعدين لما أراد يسافر مع مجموعة من الشام، فزع أبو لهب قال هذا والذي كل شيء من السباع، محمد دعا لي دارين أنه محمد صادق وأن دعوته مستجابة، فزكن عليهم ما يمكن تخلونه يروح مكان وحده ولا ينام إلا وسطكم بينكم. قالوا طيب. فخرج بينما هم نيام ليلة أقبل أسد، بعد كان يعدي عليهم يقول لهم اتركهم، ثم جال عنده اخذوه من وسطهم وكان بينهم تخطاهم كلهم، كان شمهم يروح لما وصل عنده مسكوه وخرجوا. وتحققت دعوة اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط عليه هذا الأسد وأخذه من بين القوم وترك الثانيين شلوا بس وحدوك أكلوه انتهى. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من غضب الله ومعاداة أهل الله. وعماته من نادي صفية أم الزبير أخت سيدنا حمزة شقيقته، أسلمت وهاجرت وفيت بالمدينة معروفة، وكذلك عاتكة ولا صح أنها عاتكة أنها أسلمت وأيضا قبرت في البقيع، وكذلك أروى أسلمت وقبرت في البقيع، وعاتكة ولدت لأبي أمية المخزومي أم المؤمنين أم سلمة، وعبد الله كذلك بن أبي سلمة له صحبة، وزهير وقريبة الكبرى، وكذلك أروى هذه كانت عند عمير بن عبد بن وهب العبدري، ولدت له طليب بن عمير كان من المهاجرين الأولين ومن أهل بدر من استشهد بأجندين، وأميمة كانت تحت جحش بن رئاب ولدت له زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش، واستشهد عبد الله ولدها بأحد، دفن مع خاله حمزة عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش وخاله سيدنا حمزة ومصعب بن عمير، ثلاثة قبروا في قبر واحد. وبرة كذلك ولدت أبا سلمة زوج أم سلمة التي صارت أم المؤمنين، وأم حكيم يقال لها البيضاء شقيقة عبد الله، ولدت أروى بنت كريز كانت أم عثمان بن عفان. قرأ.
رضي الله تعالى عنكم. قال: باب الصبي يصوم إذا طاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. وبإليه قال عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله
ربيع اسمه
عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام وضربه. قوله الربيع بتجديد الياء مصغرا ومعوذ بكسر الواو وهو ابن عون ويعرف بابن عفراء. قوله اللعبة بضم اللام مشددة وهي الشيء الذي يلعب به الصبيان. قوله من العهن أي من الصوف، قيل هو المصبوغ منه. قوله أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، وقع في مسلم أعطيناه إياها عند الإفطار وهو مشكل. ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء، وقد رواه مسلم من وجه آخر فقال فيه: فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قوله لنشوان هو بفتح النون بكسر المعجمة كسكران وزنا ومعنى، وجمعوا نشاوى كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرجل وانتشاء وثمل بمعنى. وقال صاحب المحكم: نشى الرجل وانتشاء وتنشاء كله بمعنى سكر. وقال ابن التين: النشوان السكران سكرا خفيفا. وهذا الأثر وصله سعيد المنصور البغوي في الجعديات بلفظ إن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم، وفي رواية البغوي: فلما رفع إليه عثر فقال له عمر: على وجهك، ويحق صبياننا صيام. ثم أمر به فضرب 80 صوتا ثم سيره إلى الشام.
في شيء دليل أنهم كانوا يصومون الصبيان، وإذا يعاتبه يقول له شكر في رمضان والصبيان صيام، الأطفال عندنا صيام وإنت تروح هذا أقام الحد عليهم.
الحديث استدل به على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري والشافعي وغيرهم، واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام، فقيل 7 سنين وقيل 10، وبه قال أحمد، وقيل 12 سنة وبه قال إسحاق، وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم 3 أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، والحديث يرد عليهم لأنه يبعد كل البعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وخرج ابن خزيمة من حديث رزينة بفتح الراء رزينة بفتح الراء وكسر الزاي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل. وقد توقف ابن خزيمة في صحته، قال الحافظ وإسناد ولا بأس به، وهو يرد على القرطبي قوله لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة. انتهى. مع أن الصحيح عند أهل الأصول الحديث أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف فلا يكون إلا بدليل. ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ، وذكر الهادي في الأحكام أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام 3 أيام، واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام الشهر كله. وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال أخرجه المرهبي عن ابن عباس ولفظه تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم. وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب، وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدا وتمرينا.
ما شاء الله رب بالله. وأما هذا الاختيار، اختيار بالنسبة للرضع، الرضع ما يكلفون بأي صوم، بس اختيار منه خاص الذي كان في حجره صلى الله عليه وسلم، والذي صادفوا الصوم أيام صباهم سيدنا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أيام كان رضعهم، يأمر السيدة فاطمة تجيبهم لا عندهم يتفل في فم أحدهم يقول له بس خلاص ترضعي إلى المغرب بعدين، فكان يكتفوا بهذا الذريق منه صلى الله عليه وسلم، وما عدي العدي بكون ولا يحسن بجوع الأمان المغرب ترضعهم أمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. الأصل الثالث في الحياة والقدرة، وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت
عز وجل،
وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر.
الملك عالم الحس وعالم الشهادة، والملكوت عالم المعنى وعالم الغيب، والعزة الله أكبر كل معاني الرفعة والجلال، والجبروت ما يظهر فيه صفات القهر، صفات القهر والجلال له جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه العوالم الملكوت والجبروت والرهبوت والرحموت كلها مجال لظهور معاني أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، فعوالم الغيب وعوالم الشهادة كلها له وخلقه. طيب،
له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته،
لا إله إلا هو،
وأنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. الأصل الرابع في العلم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.
سواء ما لا يعلم غيره شيء إلا علما حادثا بتعليمه هو فقط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما، لكن العلم الأزلي القديم المحيط بكل شيء له وحده، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله بن حسام الطائر في كتابه المجموع الأنقال: فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أنه إذا عرف أحد بالعلم والولاية والعبادة والصلاح والكرم والزهادة أحبه الناس واعتقدوه وتوددوا إليه وترددوا عليه ولجوا إليه في دفع ما يقع عليهم من الظلم من الأجناد وغيرهم، فيبذل ذلك الرجل الصالح جاهه ويذب عنهم بلسانه بحسب نفوذ جاهه وقبول كلمته، ويرى ذلك فرضا لازما عليه نصرة للشرع وقياما بحق الإسلام والأخوة والصحبة والمودة، وشكرا لما خوله الله وأنعم به عليه من سعة الجاه وقبول الكلمة، ولا يرى له منة إذا قبلت كلمته، ولا يأخذ على ذلك أجرا، بل يبذل ماله في ذلك ويجتهد في دفع الظلم عن غيره أشد من الدفع عن نفسه، فإن قبل كلامه فذاك، وإلا وكل أمره إلى الله ولم يدافع بغير ذلك. فهذه سيرة الصالحين. ثم إنه إذا مات ذلك الصالح قام في مقامه إنسان من أولاده أو من غيرهم، ولم يسلك سبيل ذلك الرجل الصالح ولا طريقته، ولا أخذ ما أخذ فيه من العلم والزهادة والعبادة وعدم الطمع في الناس والميل إليهم، بل ظهرت منه الرغبة فيهم والطمع فيما في أيديهم، فأخذ الناس في الفرار منه والنفرة عنه، فجعل يطالبهم بما كانوا يتوددون به إلى صاحب ذلك المقام الأول وبالتردد عليه كما كانوا يترددون هم وآباؤهم على ذلك الولي، ويرى في نفسه أن ذلك حق لازم عليهم وأنهم مقصرون في حقه. هذه والله مصيبة وبلية عظيمة تدل على قلة دين مدعيها وعقله. أيكون جزاء إحسانهم أو إحسان آبائهم إلى أبيه أو جده وترددهم وتوددهم إليه لصلاحه وولايته سبب استعبادهم واسترقاقهم وإذلالهم أبدا ما تناسلوا؟ فلا عمري لا تصدر هذه الأخلاق إلا من إنسان دنت همته وقلت مروءته ومال طبعه إلى غوغاء الناس وسفلتهم وأنذالهم، ولم تنظر نفسه إلى مكارم أخلاق من جلس في مجلسه، ولم تجنح همته إلى خلاله السنية وصفاته العلية التي أقلها الزهد في الدنيا ووجاهاتها والتواضع وعدم النظر إلى الناس جاءوا أم ذهبوا، والإنصاف من النفس وعدم الانتصاف لها وغيرها من الخصال الحميدة والأفعال السديدة، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. فينبغي لمن أقيم في مقام أحد من الصالحين أن يجتهد في سلوك طريقته والتشبه به في ظاهره وطويته، ثم يعترف بالخلو عن أذواقه وحقيقته، ولا يدعي شيئا من أحواله ومواجيده، ولا يطالب أحدا بأن يحترمه أو يعظمه فضلا عن يتردد عليه أو يتودد إليه، ومن أكرمه أو أحسن إليه كافأه بالعطاء أو بالدعاء والثناء، ومن لم يأته رأى ذلك من النعم التي يجب عليه شكرها، ورأى له منة وفضلا من أن يراه جفاء أو يتكدر عليه خاطره، ومن عاداه أو آذاه أو آذى من يلوذ به وكل أمره إلى الله كما كان من كان قبله، ولا يأخذ في مدافعته بالمقاتلة والمعاندة، لأن هذا يخرجه عن سبيل من هو مدع مقامه، فتكون أفعاله أول شاهد عليه بالتكذيب، لأن المعاندة والمقابلة بمثل فعل الظالم شأن الجناد والظلمة، فيدعوه ذلك إلى التشبه بهم بل إلى أن يكون منهم كما هو مشاهد ومجرب. فتكلمنا بهذه الكلمات قضاء لبعض حقوق من مضى من الصالحين، ورجاء أن يقف عليها أحد ممن يحب الناصحين فينتفع بها، فأكون على الخير من الدالين. اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر وضير يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
كلام نصيح صحيح صريح، أدى أمانته عليه رحمة الله ورضوانه، وقال كل من له آباء وأجداد صالحين عليه أن يقتدي بهم ويتخلق بأخلاقهم ويعرف حالتهم مع الله كيف كانت، وأدبهم معهم مع الخلق كيف كانوا، ويقتدي ولا يظن المسألة مظاهر ولا صور. الله يثبتنا على الاستقامة ويعيد عين عوائد الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، رضي الله عنكم إلى أن قلتم استشعار المحاسبة على الأقوال، على أهل الملة أن يحضر عند بال كل واحد منهم أن هذا اللسان وما يصدر منه سيكون محل خطاب للإله تبارك وتعالى إذا كلمه الله يوم القيامة. فإن الذي أكثر إساءة الكلام لا يسلك لأن يكلمه الملك العلام جل جلاله، كما قال تعالى عن أقوام ولا ينظر إليهم يوم
ولا يكلمهم الله
ولا ينظر
إليهم يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ناقص هذه عنده ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا يكلمهم الله إليهم يوم
لا 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 ولا ينظر إليهم
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم. ومن استشعر أنه سيخاطب الحق تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، يحسن الإعداد للسان لكي يحسن الجواب إذا سأله الرحمن، وأن يحسن الخطاب للملك الديان بما استعمل فيه اللسان مما يرضي هذا الرب، وبما حمى به لسانه عما يجب الغضب أو يجب السخط. فيا من يهيئ لسانه للخطاب مع الحق جل جلاله، ثم يهيئ للمخاطبة مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، جدير بك أن تعرف الحرمة العظيمة التي تحيط بلسانك. فعليك أن تهتم بضبط ألفاظ اللسان وهذه الكلمات. ثم إذا حدثت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي تربى على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحمل الحجرة فيضعها في فيه خشية أن يتكلم بما لا يرضي باريه أو بما لا يجد فيه المثوبة عند مولاه تعالى، لا تعجب من ذلك، فإنك لو أدركت ما يترتب على هذه الأقوال لعلمت أن تأخذ المسلك على هذا المنوال حق ينتهجه أرباب الفضل من الذين أدركوا عظمة المعالي وعظمة خطاب الجلال سبحانه وتعالى.
الله يسدد ألسنتنا ويرزقنا أن لا نتكلم إلا بما يحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح صدور بفضائل المسائل سيد الشهور، تأليف الشيخ أبي بكر المهيباري، إلى أن قاله في السنة الكبرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. قال الملا علي القاري: وفي إشارة إلى أن الأزمنة الشريفة والأمكنة اللطيفة لها تأثير في كثرة الطاعات وقلة المعصية، ويشهد به الحس والمشاهدة، فلتغتنم الفرصة. ويشير إلى هذا المعنى قوله: وينادي مناد، أي بلسان الحال أو ببيان المقال من عند الملك المتعالي: يا باغي الخير، أي يا طالب العمل والثواب، أقبل، أي لله وطاعته بزيادة الاجتهاد في عبادته، وهو أمر من الإقبال، أي تعالى، فإن هذا أوانك، فإنك تعطى ثواب الجزيل بالعمل القليل، أو معناه: يا طالب الخير المعرض عنا وعن طاعتنا، أقبل إلينا وعلى عبادتنا، فإن الخير كله تحت قدرتنا وإرادتنا. ويا باغي الشر، أي يا مريد المعصية، أقصر بفتح الهمزة وكسر الصاد، أي أمسك عن المعاصي وارجع إلى الله تعالى، فهذا أوان قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة، ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنبين ورجوع المقصرين في رمضان من أثر النداءين ونتيجة إقبال الله تعالى على الطالبين. ولهذا ترى أكثر المسلمين صائمين حتى الصغار والجوار، بل غالبهم الذين يتركون الصلاة يكونون حينئذ مصلين، مع أن الصوم أصعب من الصلاة، وهو يوجب ضعف البدن الذي يقتضي الكسل عن العبادة وكثرة النوم عادة، ومع ذلك ترى المساجد معمورة وبحياء الليالي مغمورة، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله يجعلها هداية والعاية إن شاء الله. قالوها هذا أكمل.
وفي فيض القدير تصفت فيه شياطين، تشد وتربط بالأصفاد، وهي القيود، والمراد قهرها بكسر الشهوة النفسية بالجوع، وتصفت حقيقة تعظيما للشهوة، ولا ينافيه وقوع الشرور فيه، لأنها إنما تغل عن الصائم حقيقة بشروطه أو عن كل صائم، والشر من جهات أخرى أو عن كل صائم والشر من جهات أخرى كالنفس الخبيثة أو المقيد، هو المقيد هو المتمرد منهم فيقع الشر من غيره.
والله أعلم. هذا المؤلف في الكتاب هذا عنده أن في أمس توفي، واليوم هذا توفي والده قبل ظهر هذا اليوم في الهند رحمه الله، محيي الدين الأحسني من عباده، يغفر له ويرحمه درجاته، يجعلنا به على الجنة، ويبارك في أولاده وأحفاده وأصحابه المنتمين له، ويجعلها بركة الليل عليه وسعد الأيام لديه، ويجعل مستقر روحه في الفردوس العلى أخلفه فيهم وفينا بالخلف الصالح إلى حضرة النبي محمد.
وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعران منك السخاء وأنك المعبود.
يا الله
يا حي يا قيوم بابك واسع، والعبد منطرح وأنت حميد، ووسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود.
اللهم صل عليه.
خير البرية، خير داع للهدى، ومقامه يوم اللقاء مشهود، ختم النبيين الكرام إمامهم، هو في كتابك شاهد وشهيد. أصل السعادة كل من قد وده، في كل حال قل هو المسعود، يا رب بالمختار حقق مطلبي، فالجود منك إلهنا معهود. قرب إليك جميع أهل مودتي، والهم عنهم دائما مبعود، في حصن أمنك يستقيمون على أقوى الصراط، عدوهم مطرود، يحيون سنة خير خلقك في الورى، ولهم يهون في الجهاد شديد، يعلون رايته بكل محلة، يسمو بهم شرع النبي ويسود، والكل منهم في الوصال وفي الرضا والقرب والتقريب منك سعيد، مستغرقي نبي شكر نعمة ربهم، والعيش في شكر العلي حميد. آمين آمين إلهي فاستجب، أنت الكريم الواحد المعبود، بوجاهة المختار خير مشفع، يوم القيامة مقامه المحمود. يا رب صل على النبي وآله، ما كان من طير الهنا تغريد، وعلى صحابته الكرام وتابع ما طاب في ذكر النبي نشيد والحمد لله رب العالمين.
يشفع فينا ويصلح به ظهرنا وخافينا ويرقينا به في مراقي قربه ويسقينا من شربه ويدفع به الآفات عنا وعن أمته ويصل أحوالنا وأحوال المجمعين درجات شيوخنا صل سندنا إلى سيدنا محمدنا ويرعانا بعيننا حيثما كنا وأينما كنا ويجعل لنا كل ليلة خير من الليلة التي قبلها وكل يوم خير من اليوم الذي قبله ويزيدنا من فضل ما هو أهله مع صلاح الشأن كله في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.